الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 21 من كتاب صحيح الإمام مسلم هو 16 من كتاب الإيمان. قال رحمه الله: باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإكرام الله عز وجل هذه الأمة زادها الله شرفا. وبيان الدليل على أن هذه الملة لا تنسخ وأنه لا تزال طائفة منها ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. جاء بهذا التبويب على ألفاظ الأحاديث، وهو تبويب عظيم جمع ما يتعلق بالاعتقاد في هذا الباب من أن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على فضلها وثباتها وبقائها، وعلى أن هذه الشريعة ناسخة لشريعته التي جاء بها ولشريعة موسى عليه السلام ولبقية الشرائع. وفيه بيان أن هذه الأمة تبقى على الانتصار والعز والتمكين إن لم يكن في مجموعها فهو في أفرادها وفي خصوصها. قال بسند متصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن الشهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يشكن من أفعال المقاربة أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم هو عيسى حكما مقسطا، يعني يحكم بينكم بالعدل، فيكسر الصليب، لأن الصليب يعبد من دون الله واتخذه النصارى من بدعهم وعقائدهم الزائفة، ويقتل الخنزير لأن النصارى يستحلونه ويأكلونه، ويضع الجزية بحيث أنه لا يقبل إلا الإسلام، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، لأن الناس كلهم أغنياء، لم يعد هناك من يحتاج إلى دفع الزكوات. والحديث أخرجه البخاري. قال أبو سند المتصل: وحدثنا عبد الأعلى بن حماد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال وحدثنا سفيان بن عيينة وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا يونس حا وحدثني حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. ثمانية مشايخ لمسلم في هذا الحديث. قال: وفي رواية بن عيينة إماما مقسطا وحكما عدلا. إمام هدى، هو من أئمة الهدى ومسيح الهدى. وفي رواية يونس حكما عادلا، ولم يذكر إماما مقسطا. في حديث صالح حكما مقسطا كما قال الليث في حديثه عن من الزيادة: وحتى تكون السيدة الواحدة خيرا من الدنيا ما فيها. هذا بيان لفضل العبادة مع الحرج، وإلا فأي سيدة في الواقع خير من الدنيا ما فيها إذا قبلها الله عز وجل. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اكرموا من شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. في هذا خلف بين العلماء، قيل: ما من كتاب إلا يؤمن بعيسى بن مريم قبل موت عيسى بن مريم، وهذا يكون في حق أهل الكتاب في ذلك الزمان. وقيل المعنى: ما من كتاب إلا يؤمن أن عيسى بن مريم ليس ابن لله ولا هو شريك لله، واليهود يعلم أنه ليس هو بمقتول، لكن هذا عند موته عند الغرغرة لا ينتفع بهذا الإيمان. فعلى المعنى الأول ينتفعون بإيمانهم، وعلى المعنى الثاني لا ينتفعون بإيمانهم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا ينزلن ابن مريم حكما عادلا، فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير. فيه تغيير المنكرات باليد لمن استطاع ذلك، ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. ما هناك أسفار ولا هناك جهاد، الناس كلهم على عقيدة واحدة وعلى دين خالص. ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد حتى بين الحيوان، ك كما في مسند أحمد من حديث أبي هريرة يلعب الأطفال بالحيات ويرعى الفهد والأسد مع البقر والذئب مع الغنم ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد لكثرته وفيضانه. والسند متصل. حدثنا حرب بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. المراد بالإمام هنا المهدي الذي اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم جمعا بين الأحاديث. هو بالسند المتصل. وحدثنا محمد بن حاتم وهو السمين قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن الشهاب عن عمه قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أنه سمع أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم, يعني أمكم حكم فيكم. أما الصلاة فقد تقدم أنه يقول صل بهم, أو سيأتي أنه يقول صل بهم تكرمة الله لهذه الأمة. وهذه أيضا من طرق حديث أبي هريرة, فصار لمسلم أكثر من العدد الذي ذكرنا بزيادة محمد بن حاتم وزهير بن حرب. قال أبو سند المتصل وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن الشهاب عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم. فقلت لابن أبي ذئب الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب تدري ما أمكم منكم؟ قلت تخبرني. قال فأمكم بكتاب ربكم عز وجل سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أي حكم فيكم بها. وكان الشأن ذلك أنه لم يحكم بالإنجيل لأنه منسوخ. وأما من حيث الصلاة فإمام المسلمين منهم, وإن كان عيسى من خلص المسلمين فهو نبي كريم. وهناك من يذهب إلى التفاصح ويقول عيسى بن مريم رسول نبي ومع ذلك صحابي لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به. هذا أنا أراه أنه من فضول العلم, فهو في مرتبة أرفع من مرتبة الصحبة فلا نحتاج أن نصفه بالصحبة. قال أبو سند المتصل حدثنا الوليد بن شجاع وحارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالوا حدثنا حجاج وابن محمد المصيصي عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الجريجي يروي عن المكيين كعطاء ومجاهد وأبي الزبير قال أخبرني أبو الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس حدث حسن الحديث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين. وليس بالشرط استمرار القتال منهم, أحيانا يدرسون وأحيانا يؤلفون ويصنفون وأحيانا يقاتلون, وربما جمع لبعضهم بين هذا وهذا. والطائفة تطلق على الجماعة ولو كان ومن كان على الحق ولو كان وحده, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولو كان واحدا. من أمتي المراد بها أمة الإجابة لأمة الدعوة, ظاهرين عالين على من خالفهم ومن خذلهم إلى يوم القيامة إلى قرب قيام الساعة كما سيأتي في كتاب الإمارة حين يرسل الله الريح التي تقبض أرواح المؤمنين. قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعالى صل لنا, فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة. هذا ليس من كلام عيسى, تكرمة الله هذه الأمة إنما هو لبيان فضيلتها. كلام عيسى إن بعضكم على بعض أمراء, يعني صلي بهم أنت, وعيسى يصلي خلفه في إمامة المفضول للفاضل قال: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، بمعنى لا تقبل فيه التوبة. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. يحيى بن أيوب المقابري، علي بن حجر السعدي. قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. وليس معنى ذلك أنها تطلع من مغربها ثم تغرب من مشرقها، لا، إنما تطلع من مغربها تكون علامة للساعة ثم تجري في شأنها. فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون لشدة الموقف ولشدة الهول فلاستيقانهم بقيام الساعة. فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لأن الزمن لا يقبل الله فيه التوبة أو كسبت في إيمانها خيرا. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا: حدثنا ابن فضيل حدثني الزهير بن حرب حدثنا جرير كلاهما عن عمار بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج، عبد الله بن ذكوان أبو الزناد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن رمح قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا: حدثنا وكيع حاو حدثنيه زهير بن حرب حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق القرشي المخزومي الواسطي ثقة جميعا عن فضيل بن غزوان أبو الفضل فقيل أبو محمد الكوفي ثقة حاو حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال: حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم سليمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس مغربها، والدجال، ودابة الأرض. أما زمن الدجال ما زال زمن توبة لمن أصلح، لكن الواقع أن زمن الدجال أكثر الناس ينحرفون، زمن ردة. فلهذا قال: لا تنفع نفس إيمان لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لأنه زمن ردة، وإلا فما زال الزمن يقبل فيه التوبة. ولذلك ينزل عيسى بن مريم يقتل الدجال وتقع التوبة من الناس، تقع الدخول في الإيمان. وأما دابة الأرض الصحيح أنها بعد طلوع الشمس من مغربها، فيكون الشأن أن الإيمان لا ينفع بعد طلوع الشمس من مغربها، عند طلوع الشمس من مغربها نعم، أما الدجال على المعنى الذي سبق. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن علي قال أيوب ابن أيوب حدثنا ابن علي حدثنا يونس عن إبراهيم عن يزيد التيمي سمعه فيما أعلم عن أبيه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. لأن الناس يرونها تشرق وتغرب ولا علم لهم بما هو أكثر من ذلك. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، والعالم كله تحت العرش، نحن نؤمن بظاهر الحديث، فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئتي. هذا في آخر الزمان، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها. لا، هذا في الأيام العادية، الأيام المتتابعة. ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفع ارجعي من حيث جئتي. فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت العرش فيقال لها: ارتفعي، اصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أخرجه البخاري. قد يقول قائل: نحن الآن نعلم أن الشمس إذا غربت عندنا تكون شارقة عند من بعدنا، وهكذا طول 24 ساعة، ما من منطقة على هذه البسيطة إلا والشمس فيها شارقة تارة هنا وتارة هناك. نقول: نحن نؤمن بالحديث كما جاء، لا ننقب ولا نسأل ولا نقول كيف. ابن رجب رحمه الله في كتاب فضل علم السلف على الخلف رد على من يقول: الليل يتغير من بلد إلى بلد، ويلزم على هذا أن يكون الله نازل في كل وقت، معنى كلامه. فقال: هذا الاعتراض لو ألقي على مثل أبي بكر وعمر ومن إليهم لشنعوا على هذا القائل. فيا أخوة، أمور الأحاديث في الأمور الغيبية يلزم منها البقاء على الإيمان وعدم التنقيب، فنحن نؤمن أنها تسجد، كيف تسجد الله أعلم، ونؤمن أن الله يأذن لها بالعودة، وفي آخر الزمان يقول لها: ارجعي من مغربك، فترجع من مغربها. قال: وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال: أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله، لعله الحداء، عن يونس عن إبراهيم التيمي عن أبي حنبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ مثل حديث ابن علية، ابن علية إسماعيل بن إبراهيم ولده إبراهيم بن إسماعيل المعتزلي خبيث، خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان جزاك الله خيرا. وفي السند المتصل: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غابت الشمس قلت: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث جئتي، فتطلع من مغربها. ثم قال: ثم قرأ في قراءة عبد الله: وذلك مستقر لها. وفي السنة المتصل: حدثنا أبو سعيد الأشج وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا، وقال الأشج: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، مستقر، قال: مستقرها تحت العرش. إلا أننا نؤمن بالعرش، وهو سرير الملك العظيم الذي استوى الله عليه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وذهب المبتدع إلى أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذا تفسير باطل، فالاستواء عند أهل السنة والعقيدة الصحيحة الصافية بمعنى العلو والارتفاع والصعود، وزاد بعضهم الاستقرار، وهو على عرشه. فلا بد من تحقيق هذا المعنى والإيمان به وعدم الخروج عنه بحال. قال: باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شأنه بدأ يرى الضوء ويسمع الصوت، يعرف حجر مكة كان يسلم عليه إرهاصات قبل خروج أو ظهور ونزول جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي، جعلت إرهاصات، حجر بمكة يسلم عليه، يرى الرؤيا الصادقة، يعني يرى النور ويسمع الصوت، وهكذا شق صدره وهو صغير، إرهاصات جعلها الله. قال أبو سند المتصل: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري قال: أخبرنا ابن وهب عبد الله المصري قال: أخبرنا يونس ذئيل المصري عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ولهذا قيل في الحديث الشريف ثابت: الرؤيا جزء من 75 جزءا أو 45 جزءا أو 25 جزءا، بمعنى أن بدء الوحي كان بالرؤيا. وقيل لها معاني أخرى يأتي في كتاب الرؤيا إن شاء الله. ثم حبب إليه الخلاء، لأن الخلوة أبلغ في راحة الصدر وطمأنينة القلب والخضوع والخشوع، فالخلطة بالناس سبب لكثير من الشرور، فضول الطعام وفضول الكلام وفضول الخلطة هي جماع فساد الإنسان. 3 أشياء إذا وجدت لحق الفساد للإنسان: فضول الطعام يذهب الصحة، فضول الكلام يقسي القلب وتزداد معه الآثام إذا كان في غير الطاعة، وهكذا فضول الخلطة يجعل الإنسان في حالة متعبة، ما يخشع ولا يخضع ويضيق صدره. فكان يخلو بقارح را يتحنث فيه وهو التعبد الليالي ولاة العدد، هذا تفسير من الزهري وهو التعبد، هذا من الإدراج في وسط المتن، قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوج لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها زوجه، حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، أي الوحي نزل جبريل، فجاءه الملك وهو جبريل فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني أخذه أخذ قوية من أجل أن يتأهب للقراءة، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم في القلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول ما نزل من الوحي المبارك الكريم على رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم، وفيه الحث على القراءة وبيان شأن القراءة، فمن أراد أن يكون داعيا إلى الله عز وجل فليبدأ بالقراءة قبل كل شيء، قبل العلم قبل العمل. القراءة تحصل بها العلم، وبعد ذلك يقع العمل. وفيه إشارة إلى استخدام القلم في القراءة: اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، والتوفيق من الله، ليس كل من سلك سبيل القراءة علم، ولكن وربك الأكرم يعلم من يشاء، علم الإنسان ما لم يعلم منه الوحي والشريعة. قال: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع أي الخوف، ثم قال لخديجة: يا خديجة ما لي؟ وأخبرها الخبر. قالت: قال: لقد خشيت على نفسي. قالت له خديجة، وكانت امرأة عاقلة: كلا ابشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، لأن الله عز وجل لا يخزي الصلحاء، إنما يخزي السيئين، السيء هو الذي يلحقه الخزي سواء بسبب ذنوبه أو معاصيه، وربما لأسباب أخرى، لكن في الغالب أن الصلحاء يحفظهم الله، يثبتهم الله، يقويهم الله. والله إنك لا تصل الرحم، هذه منقبة عظيمة، من يستطيعها على الوجه الأكمل؟ واصل الرحم يصله الله، وتصدق الحديث ما يكذب، وصادق الحديث محبوب ومرغوب فيه، وتحمل الكلة، يعني تحمل الحمائل الكثيرة على المحتاجين وعلى غير ذلك، وتكسب المعدوم، تعطيه مع عدمك، مع قلة النبي صلى الله عليه وسلم هو مصوب بهذا الوصف، وتقرأ الضيف تكرمه إذا نزل، وتعين على نوائب الحق. ستة خصال تعين المظلوم. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية، ما شاء الله أن يكتب كأنه كان يترجم. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا عم اسمع من ابن أخي. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يعني الملك جبريل. ولماذا لم يذكر عيسى؟ لأنه يعني موسى النبي الأكبر بني إسرائيل. يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هذه الجملة تحتاج إلى وقفة، ليست وقفة عابرة في خطوة أو محاضرة، بل وقفة نستحضرها في جميع حياتنا العلمية والعملية. ما دلنا في هذا الطريق لابد من الأعداء، لابد من المتربصين، لابد من الماكرين، لابد من المحذرين، لابد ممن يسعى في إخراجك وفي طردك وفي أذيتك. يعني أمر قاله للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يناقض، ما زال الإقرار فيه: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي وعودي. أوذي بالكلام وأوذي بالفعال، طريق الأذى للمستقيمين، ولكنه طريق الأجور الرفيعة. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، أيضا ينبغي للعقلاء أن ينصروا من هذا شأنه، وأن يقوموا معه، ويكون شأن الإنسان نصر الدين الله لينصر، نصر الدين الله لينصر، وإعزاز دين الله ليعز. وبسند متصل حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري أخبرني عروة عن عائشة أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي وساق الحديث مثل حديث يونس، غير أنه قال: فوالله لا يحزنك الله أبدا. وقال قالت خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. وبالسند المتصل حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن الشهاب: سمعت عروة بن الزبير، هذا الحديث رقم 2 ولا 3 في البخاري، يقول: قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده، واقتص الحديث مثل حديث يونس ومعمر، ولم يذكر أول حديثهما من قوله: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. وتابع يونس على قوله: فوالله لا يخزيك الله أبدا. وذكر قول خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. قال الحافظ في لفظ في الفتح والخشية المذكورة: اختلف العلماء في المراد بها على 12 قولا: أولها الجنون، ثانيها الهاجس، ثالثها الموت، شدة الرعب، رابعها المرض، خامسها دوام المرض، سادسها العجز عن حمل أعباء النبوة، سابعة العجز عن النظر إلى الملك من الرعب، ثامنها عدم الصبر على أذى قومه، تاسعها أن يقتلوه، عاشرها مفارقة الوطن، 11 تكذيبهم إياه، 12 تعييرهم إياه، وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الارتياب، 3 واللذان بعده، وما عداها فهو معترض، ما الله الموفق، الموت أو المرض أو دوام المرض، أما قبل ذلك ما كان يعلم لا بنبوة ولا بغير نبوة. إلى هنا بارك الله فيكم.